السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده رسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فبأسانيدنا المتصلة إلى الإمام أبي محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي رحمه الله تعالى قال في مقدمة سننه: باب صيانة العلم. صيانة العلم وحفظه وتوقيره والبعد به عن مواطن المهانة وعن أهل المهانة والسفه. قال: أخبرنا محمد بن سعيد قال حدثنا عبد السلام بن حرب عن عبد الأعلى عن الحسن أنه دخل السوق فساوم رجلا ثوب فقال: هو لك بكذا وكذا، والله لو كان غيرك ما أعطيته. فقال: فعلتموها. فما رؤي بعدها مشتريا من السوق ولا بائعا حتى لحق بالله. الإسناد فيه ضعف، فعبد الأعلى هذا الظاهر أنه عبد الأعلى ابن عامر الثعلبي، وقد ضعفه أحمد وأبو زرعة وأبو حاتم وابن سعد والجزجاني، وقال النسائي ليس بالقوي، وقال ابن معين ليس بذاك، وقال مرة ليس بثقة، وقال مرة صالح ليس بذاك، وعنه رواية قال ثقة، وقال ابن حبان كان ممن يخطئ، وقال الدارقطني ليس بالقوي عندهم، وقال ابن حجر في التقريب جامعا بين أقوالهم صدوق يهم. ومثل هذا لا يحسن حديثه بمفرده. ومعنى هذا الأثر أن الحسن لما رأى الرجل الذي يبتاع منه الثوب أكرمه من أجل العلم ويزعم أنه إنما سيعطيه برخص لأنه هو الحسن، فقال رحمه الله تعالى: فعلتموها، أي يا أهل العلم فعلتم بذلك الفعلة، وهي أنكم طلبتم بعلمكم من الناس أن يرخصوا لكم أو يرخصوا لكم سلعهم أو أن يكرموكم في معاملاتكم معهم في أمور الدنيا من أجل العلم. فقال: فعلتموها. ثم بعد ذلك امتنع من الذهاب للسوق حتى لا يتعامل معه الباعة بهذه المعاملة، وهو أنهم يكرمونه من أجل العلم. فما رؤي بعد ذلك مشتريا من السوق ولا بائعا حتى لحق بالله عز وجل. أولا، يعني ليس البيع والشراء محرما، لكن أن ينزل العالم بنفسه منزلة المساومين والمجادلين في الأسواق، وربما يكرمه كما في هذا الأثر بعض الباعة من أجل العلم، ويصونونهم دون أولئك العامة من الناس ويرفعون أقدارهم من أجل العلم. فهذا مما يظن أنه إنما يتأكل بالعلم عياذا بالله، ولذلك أبى ذلك الحسن وامتنع من نزول السوق بعد ذلك. ففي هذا صيانة للعلم من جهتين: الجهة الأولى ألا يهين نفسه بالمخالطة لهؤلاء الباعة وأهل الأسواق، وهم من شر الناس إلا ما رحم ربي. والأمر الثاني أن يصون العلم عن أن يكرم الإنسان بسببه في أمور دنيوية. فالإكرام في أمور الدنيا من أجل العلم هذا امتهان للعلم، فالعلم لا يقدر بمال، العلم لا يقدر بمال. فأن يعامله الناس بسبب العلم معاملة حسنة، أو أن يكرمه بسبب العلم في أمور مادية بسبب العلم، فإن هذا من باب امتهان العلم، نسأل الله السلامة. قال: أخبرنا الهيثم بن جميل عن حسام عن أبي معشر عن إبراهيم أنه كان لا يشتري ممن يعرفه حتى لا يكرمه من أجل العلم ومن أجل معرفته بأنه من أهل العلم أو من العلماء. وهذا الإسناد فيه حسام ابن مصك، وهو ضعيف يكاد أن يترك كما في التقريب، وبقية رجاله ثقات. قال: أخبرنا محمد بن سعيد قال أخبرنا عبد السلام عن عبد الله بن الوليد المزني عن عبيد بن الحسن قال: قسم مصعب بن الزبير مالا في قراء أهل الكوفة حين دخل شهر رمضان، فبعث إلى عبد الرحمن بن معقل بألفي درهم، قال له: استعن بها في شهرك هذا. فردها عبد الرحمن بن معقل وقال: لم نقرأ القرآن لهذا. هذا إسناد صحيح، محمد بن سعيد ابن حمدان ثقة ثبت، وعبد السلام هو ابن حرب النهدي الكوفي وهو ثقة، وعبد الله بن الوليد المزني الكوفي ثقة، وعبيد بن الحسن المزني ثقة، وعبيد بن الحسن ومصعب بن الزبير أحد الأمراء الفقهاء، وعبد الرحمن بن معقل أحد الفقهاء، فامتنع من أن يأخذ تلك الجائزة وقال: لم نقرأ القرآن لهذا ولم نصر من أهل العلم من أجل هذا المال، فإن هذا امتهان للعلم، فالعلم أعظم وأجل من أن يقدر بمال بألفي درهم أو بأكثر من ذلك أو أقل. قال: أخبرنا محمد بن أحمد بن أبي خلف قال حدثنا أنس بن عياض قال حدثنا عبيد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لعبد الله بن سلام رضي الله عنه: من أرباب العلم؟ عمر يسأل عبد الله بن سلام الصحابي الذي كان حبرا من أحبار اليهود رضي الله عنه: من أرباب العلم؟ قال: الذين يعملون بما يعلمون. قال: فما ينفي العلم من صدور الرجال؟ قال: الطمع. الذي ينفي العلم من صدور الرجال هو الطمع، والطمع هنا المراد به الطمع في الدنيا، أو يتعلم العلم طمعا في الدنيا، يطلب العلم من أجل الدنيا. هذا الإسناد رجال ثقات لكنه منقطع، فعبيد الله ابن عمر وهو العمري المصغر الثقة هذا لم يلقى جده الأعلى عبد الله عمر ابن الخطاب رضي الله عنه، أو لم يسمع منه. قال: أخبرنا محمد بن أحمد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن زيد عن عطاء قال: ما أوى شيء إلى شيء أزين من حلم إلى علم، أي لا يضاف شيء لآخر إلا أعظم من إضافة الحلم إلى العلم، والحلم هو الأناة وهو التريث وهو التثبت، والعلم ومعرفة الله عز وجل ومعرفة رسوله ومعرفة شرعه والعمل بذلك. فإذا أضيف هذا الحلم إلى العلم كان أزين شيء يضاف إلى أزين شيء. قال: ما أوى شيء إلى شيء أزين من حلم إلى علم. هذا الإسناد صحيح، زيد بن أسلم هو العدوي مولاهم وعطاء هو ابن يسار، والإسناد رجال ثقات. وهذا الأثر أخرجه أبو خيثمة في العلم، والبيهقي في المدخل، وابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله، وابن عساكر في تاريخ دمشق من طريق ابن عيينة به. ما أوى شيء إلى شيء أزين من حلم إلى علم. فإذا كان العالم حاليما كان زينا فوق زينه، وإذا كان الحليم عالما كان زينا فوق زينه. فإذا اشتمل المرء على الحلم والعلم كان أزين الرجال. نسأل الله عز وجل أن يزيننا بزينة الحلم والعلم معا. قال أخبرنا عفان قال حدثنا حماد قال حدثنا حماد بن سلمة قال أخبرنا عاصم الأحول قال أخبرنا عاصم الأحول عن عامر الشعبي قال زين العلم حلم أهله. هذا الأثر إسناده صحيح، رجال الثقات عفان بن مسلم الصفار وأحمد بن سلمة وعاصم بن سليمان الأحول، وعامر هو أبو عمرو عامر بن شراحيل الشعبي الكوفي الإمام، ثقة فقيه. قال زين العلم حلم إلى زين العلم حلم أهله. والأثر أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف، والبيهقي في الشعب وفي المدخل لمعرفة السنن، وأبو نعيم في الحلية، وابن عساكر في تاريخ دمشق، كلهم من طريق حماد بن سلمة به. وسيأتي بعد أثر زين العلم، يعني أن الذي يزين العلم ويزين العالم أن يكون حليما. فالحلم من أفضل الأخلاق التي ينبغي أن يتحلى بها أهل الإسلام عموما وأهل العلم خصوصا. فإذا كان حامل العلم حليما فسيتسع صدره للجهال وللجهلاء وللمستفتين وللملحين ولكل أصناف الناس، فيبذل علمه بحلم. إن فيك خصلتين يحبهما الله ورسوله، الحلم والأناه. الحلم والأناه. الحلم والأناه. الأناه التمهل والتريث. يضاف إلى ذلك عدم معاجلة المخطئ بالعقوبة، فيكون هذا هو الحلم. فإذا كان العالم حليما لا يعاقب من جهل عليه ومن اعتدى عليه ومن أخطأ في حقه ومن تجاهل قدره ومكانه، هذا يكون من أزين الناس زينة. وهذا من باب صيانة العلم، فالعلم يصان بحلم حملته على الجهال والجهلاء. قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا زمعة بن صالح عن سلمة بن وهرام عن طاووس قال ما حمل العلم في مثل جراب حلم. هذا الأثر أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف، والبيهقي في شعب الإيمان، وأبو نعيم في الحلية، والخطيب في طريق بغداد من طريق عبد الرحمن بن مهدي به. هذا يعقوب بن إبراهيم الدورقي، وعبد الرحمن هو ابن مهدي، لكن شيخه هنا في هذا الإسناد هو زمعة ابن صالح الجندي اليمامي، وهو ضعيف. ما حمل العلم في مثل جراب حلم، يعني أن يكون العالم حليما، أن يكون من تحل بالعلم حليما. وما ازدان العلم إلا بهذا الحلم، وما كان العلم أصين ما يكون إلا إذا كان حامله حليما، إلا إذا كان صاحب العلم حليما، إلا إذا كان هذا العلم في وعاء، في جراب، في قلب رجل حليم، حتى يصون العلم ويصون نفسه بهذا العلم. قال: أخبرنا محمد بن حميد، وهو الرازي ضعيف جدا متروك. قال: حدثنا جرير عن ابن شبرومة عن الشعبي قال: زين العلم حلم أهله، وهو تقدم قبل أثر وإسناد صحيح. زين العلم أي جمال العلم وتمام العلم وحسن العلم وبهاء العلم يتجلى إذا كان أهله متصفين بالحلم. قال: أخبرنا الحكم بن المبارك قال: أخبرنا مطرف بن مازن قاضي اليمني قال: أخبرنا مطرف بن مازن عن يعلى بن مقسم عن وهب بن منبه أنه قال: إن الحكمة تسكن القلب الوادع الساكن. الأثر في إسناده مطرف بن مازن اليمني وهو ضعيف، ويعلى بن مقسم هذا ذكره البخاري في التاريخ الكبير وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل، ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا، وذكره ابن حبان في الثقات. فعلة هذا الإسناد مطرف بن مازن وضعفه، وشيخوه يعلى ابن مقسم هذا فيه جهالة. إن الحكمة تسكن القلب الوادع الساكن، يعني العلم يستقر ويقيم في القلب الوادع الساكن، أي الذي فيه سكون وفيه طمأنينة وفيه موادعة وفيه سلامة، هذا الذي يستقر فيه العلم وتسكن فيه الحكمة. قال: أخبرنا محمد بن أحمد قال: سمعت سفيان يقول قال عبيد الله، وهو ابن عمر العمري المصغر الثقة، قال عبيد الله: شنتم العلم وأذهبتم نوره، ولو أدركني وإياكم عمر لأوجعنا. هذا الأثر أخرجه الخطيب البغدادي في شرف أصحاب الحديث، وهذا عبيد الله بن عمر الثقة الثبت هذا العمري، يعني على أهل العلم في زمانه، ويخوفهم بعمر رضي الله عنه مما صار إليه حالهم، لأنهم زانوه بإهانته وأذهبوا نوره وأطفأوا نوره بجهلهم وجهالاتهم وترخيصهم للعلم وإهانتهم للعلم وطلبهم الدنيا بهذا العلم وسفههم مع السفهاء ولهوهم مع اللاهين، فصاروا بذلك مهينين للعلم مضيعين نوره. ولذلك يقول: ولو أدركني وإياكم عمر لأوجعنا، أي ضربا وتأديبا على ما صار إليه حالنا وآل إليه أمرنا من إهانة العلم وتضييع نوره وشينه بأخلاقنا عياذا بالله. هكذا يقول عبيد الله ابن عمر العمري الثقة الثبت، وذلك في آخر زمان التابعين، في آخر زمان التابعين أو كبار أتباع التابعين، فما بالكم بمن يتسمى باسم العلم في زماننا هذا، أو يلبس لبوس أهل العلم ويتزيى بزيهم، وإذا به ينزل منازل السفهاء ويقف مواقف الجهلاء كمن يخطبون في الشوارع والطرقات والنوادي والمنتديات والملتقيات والميادين والشوارع والطرقات، زعم أنه يريد بهذه السفاهات أن يقيم شرع الله ودولة الإسلام. عجبا لو أدرك عمر، بل لو أدرك بعض أمراء المؤمنين في زمن التابعين وتابعيهم، بل وفي العصور المتأخرة من أمراء الإسلام العقلاء أهل العلم، لو رأوا أمثال هؤلاء لأوجعوهم ممن يقف في زي العلماء، في زي الفقهاء، بل ربما يزعم أنه سيقيم الدين بأولئك السفهاء الذين التفوا حوله يهتفون وينعقون نعيق الأنعام في الشوارع والطرقات، وما قام الإسلام في زمان قط بهتافات ومظاهرات وصياح ونواح، وإنما قام الإسلام بقيام كل واحد في نفسه أمور الإسلام، تزي بزي الإسلام وعمل بأخلاق أهل الإسلام في نفسه ثم في أهله ثم في من حوله. لو أدركنا عمر لأوجعنا، لو أدركني وإياكم عمر لأوجعنا، بل لو أدركنا بعض أمراء بني أمية وإن كانوا ظلمة، لو أدركوا أمثال هؤلاء في زماننا لأوجعوهم ضربا وحبسا وطردا ونفيا، لأن إفسادهم أعظم بكثير من إفساد العامة. فزلة العالم زلة العالم. وسبحان الله ليس علماء، لكن المصيبة أنهم تزيوا بزي العلماء وتظاهروا بمظهر العلماء وانخدع بهم الجهلاء، فإن الجهال يظنون أن من كان خطيبا فهو عالم، أو من ارتقى المنبر فهو عالم، أو من كان فصيحا بليغا في بيانه فهو عالم، وإن كان العلم منه بمنأى. حافظ بعض الخطب الرنانة والقصص الشيقة والحكايات والروايات والمواعظ والترغيب والترهيب، فصار واعظا ظنه الناس عالما، وانخدع هو بالعامة فظن في نفسه العلم، فرأى أنه شيخ وعالم ويدرس كتبا وفي العقيدة وفي الفقه، ويعطي إجازات إن شاء لأنه أجيز وهو غير أهل ولا متأهل للإجازة، فصارت الدنيا فوضى. ولو أن أهل العلم صانوه صانهم، ولو عظموه في النفوس لعظم، لكنهم أهنوه وبذلوه وضيعوه ورخصوه، ووقفوا وقاموا به في مواطن أهانوا أنفسهم وأهانوا العلم الذي يحملون أو الذي يتزيى بعضهم به، وهو ثوب زائف. نسأل الله أن يسترنا في الدنيا والآخرة، وأن يزيننا بزينة الحلم والعلم. قال أخبرنا شهاب بن عباد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أمي المرادي قال قال علي رضي الله عنه: تعلموا العلم فإذا علمتموه فكاظموا عليه، ولا تشوبوه بضحك ولا بلعب فتمجه القلوب أو فتمجه القلوب. هذا الإسناد فيه انقطاع بين أمي وهو أمي بن ربيعة المرادي وهو ثقة، وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه. تعلموا العلم فإذا علمتموه فاكظموا عليه، أي احفظوه واكتموه في صدوركم لا تتباهوا به ولا تشوبوه، أي لا تخلطوه بسفه بضحك أو بلعب أو بلهو أو برخص من أحوالكم فتمجه القلوب أي ترده ولا تأباه ولا تقبله القلوب، لأنكم أنتم الذين أهنتموه، لأنكم أنتم الذين ضيعتموه، لأنكم أنتم الذين أفسدتموه حيث خلطتموه بسفه، وخاصة مع السفهاء. ليس معنى ذلك أن الضحك محرم وأن المزاح محرم. أكثر الناس تبسما صلى الله عليه وسلم، لكن الضحك الذي هو ملء الأفواه والذي هو بين السفهاء والرذال، فيهين العالم نفسه ويهين العلم بإهانته نفسه حيث يتزيى بزي أهل العلم. قال أخبرنا محمد بن حميد قال حدثنا جرير عن الفضيل بن غزوان عن علي بن حسين رضي الله عنهما، عن علي بن حسين قال: من ضحك ضحكة مجة من العلم، يعني الذي يضحك ضحكة أو ضحكة أو ضحكة بصوت مرتفع بين ظهراني السفهاء، فهذه الضحكة فيها إخراج شيء من العلم من الجوف. والذهاب بهذا، من ضحك ضحكة أو ضحكة مجة من العلم، هذا الإسناد ضعيف جدا، فمحمد بن حميد الرازي هذا متروك، ولكنه قد توبع، وجرير هذا هو ابن عبد الحميد الرازي، وهذا الأثر أخرجه عبد الله بن أحمد في زوائد المسند في زوائد الزهد لأبيه من طريق محمد بن حميد به، وأخرجه البيهقي في الشعب شعب الإيمان، والدينوري في المجالسة، وابن الأعرابي في معجمه من طريق يحيى بن معين، وأبو نعيم في الحلية والذهب في سير أعلام النبلاء من طريق أبي معمر القطيع، كلاهما القطيع وابن معين، عن جرير. فقد توبع محمد بن حميد بيحيى ابن معين وأبي معمر القطيع عبد الله بن عمرو القطيعي عن الفضيل وهو ابن غزوان، وهذا الإسناد صحيح. جرير بن عبد الحميد الضبي ثقة، والفضيل بن غزوان عن علي بن الحسين، علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما، يقول: من ضحك ضحكة ضحكة مجة من العلم، فإنه في هذا يسيء إلى العلم ويذهب العلم مع عدم تحقق الحلم في من يحمله وفي من يتكلم به. قال أخبرنا محمد بن يوسف عن سفيان، هذا محمد بن يوسف الفريابي، وسفيان هو الثوري، وإن كان محمد بن يوسف البيكندي يروي عن سفيان، وكلاهما البيكندي والفريابي يرويان عن سفيان الثوري وابن عيينة، لكن إذا كان محمد بن يوسف مهملا عن سفيان مهملا فهو الفريابي عن الثوري. قال أخبرنا محمد بن يوسف عن سفيان أن عمر قال لكعب: من أرباب العلم؟ سفيان الثوري بينه وبين عمر مفاوز، يعني بينه وبين عمر على الأقل اثنان، فهذا إسناد معضل. أن عمر قال لكعب، كعب الأحبار: من أرباب العلم؟ من أهل العلم؟ من أصحاب العلم؟ من هم العلماء؟ قال: الذين يعملون بما يعلمون. أول صفة من صفاتهم أنهم يعلمون، يعملون بالعلم الذي تعلموا. قال فما أخرج العلم من قلوب العلماء؟ قال الطمع، الذي أخرج العلم وأذهب العلم من قلوب أهله الطمع في الدنيا، الطمع في الدنيا. وقد تقدم هذا بمعناه قبل ذلك، لكنه منقطع أيضا. عبيد الله بن عمر، أن عمر قال لعبد الله بن سلام كذا، فقال الذين يعملون بما يعلمون فما ينفي العلم من صدور الرجال، قال الطمع. وهنا نفس الكلام، كلام كعب الأحبار، ما من هم العلماء، من أرباب العلم؟ قال الذين يعملون بما يعلمون. وهذا معنى صحيح، العلم الخشية، إنما يخشى الله من عباده العلماء. أم من هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربي، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. فأهل العلم حقا هم أهل العمل بهذا العلم، فالعلم هو العمل. وإن لم يتحل العالم بالعمل كان مجرد عارف. فالعلم هو معرفة الله وجل، وهذه المعرفة تتحقق بعبادة الله عز وجل وإفراده بالعبادة واتباع رسوله صلى الله عليه وسلم والعمل بهذا العلم. فالعلم الحقيقي هو العمل بهذا العلم، ولو كان هذا العلم دون التقى شرفا لكان أشرف خلق الله إبليس. فإبليس عنده علم عظيم لكنه عار من العمل والتقوى والإيمان. فالعمل هو ثمرة العلم، وما العلم إلا وسيلة لتحقيق عبادة الله عز وجل، للعمل بهذا العلم لله عز وجل. يقول أرباب العلم هم الذين يعملون بما يعلمون. فما أخرج العلم من قلوب العلماء؟ ما الذي يذهب بالعلم؟ ما الذي يخرج العلم؟ ما الذي يضيع العلم؟ ما الذي يكون سبب ذهاب العلم من القلوب؟ قال الطمع، الطمع في الدنيا من جاه ومال وغير ذلك من أمور الدنيا. العلم يتعلمه العالم ليعرف ربه ويتقرب إليه به، وليبصر الناس بدينهم، ينفي عن نفسه الجهل ويعرف ربه جل وعلا، ويكون مصباحا يضيء للآخرين طريقهم فيعمل بذلك، لا يكون علمه من أجل الدنيا. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، أي لا يطلب بعمله أو بعلمه غير وجه الله سبحانه وتعالى. هتف العلم بالعمل، فإن أجابه وإلا ارتحل. فإذا لم يتحقق العمل بالعلم، وإذا أراد وإذا لم يكن طالب العلم أو العالم مخلصا في علمه، كان ذلك إهانة للعلم وضياعا للعلم وذهابا بالعلم إلى الهباء عياذا بالله. هذا الأثر معضل كما ذكرنا، فسفيان الثوري بينه وبين عمر مفاوز. وقد روى هذا الأثر ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله معلقا، وفي سند أسامة بن زيد وهو العدوي وهو ضعيف، وأبو معن في إسناد ابن عبد البر. ورواه ابن عساكر في تاريخه من طريق أسامة بن زيد عن ابن معن، ومره عن أبي معن، وفيه أن السائل عبد الله ابن سلام لكعب عند عمر، أو كعب لعبد الله بن سلام، أحدهما يسأل الآخر في حضرة عمر رضي الله عنه. وقد ذكره المزي في تهذيب الكمال معلقا عن أسامة ابن زيد، يعني عن ابن معن أو عن أبي معن، أن عبد الله بن سلام سأل كعبا، أو أن كعبا سأل عبد الله بن سلام بحضرة عمر عن من أرباب العلم، قال الذين يعملون بما يعلمون. قال فما أخرج العلم من قلوب العلماء؟ قال الطمع، يعني الطمع في الدنيا. وأبو معن هذا الذي في هذا الإسناد لا أدري من هو، كما تقدم رجل فيه جهالة. قال أخبرنا محمد بن حميد قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا عبد الله بن الوليد عن عمر بن أيوب، وفي المطبوع القديم عن عمر عن أيوب وهو خطأ، عن عمر بن أيوب عن أبي إياس قال كنت نازلا على عمرو بن النعمان فأتاه رسول مصعب بن الزبير حين حضرة رمضان بألفي درهم، أرسل إليه مصعب بألفي درهم، فأتاه رسول مصعب بن الزبير حين حضرة رمضان بألفي درهم فقال إن الأمير يقرئك السلام، وقال إنا لم ندع قارئا شريفا إلا وقد وصل إليه منا معروف، فاستعن بهذين على نفقة شهرك هذا، يعني بهذين الألفين. فقال أقرئ الأمير السلام وقل إنا والله ما قرأنا القرآن نريد به الدنيا ودرهمها. هذا الأثر أخرجه ابن أبي شيبة في موضعين من طريق محمد بن بشر به، وعمر بن أيوب هذا هو المزني، عمر بن أيوب المزني، وهو مجهول، مجهول الحال لا يعرف حاله. وإسناد الدارمي فيه محمد بن حميد الرازي وهو متروك كما تقدم مرارا، ولكنه قد تبع كما ذكرنا عند ابن أبي شيبة من طريق أخرى عن محمد ابن بشر، عن محمد ابن بشر، ومحمد ابن بشر ثقة، لكن كما قلنا علة هذا الإسناد عمر ابن أيوب المزني وهو مجهول. وهو عبد الرحمن تقدم قبل ذلك أنه هذا الموقف كان مع عمرو بن النعمان، وهذا عبد الرحمن بن معقل، وكلاهما رفض أن يأخذ من مصعب ابن الزبير هذه المنحة وهذه العطية في شهر رمضان بزعم أنه يستعين بها على شهر رمضان أو على النفقة في شهر رمضان، فقال له إن ما قرأنا القرآن نريد به الدنيا، وفي اللفظ المتقدم وقال لم نقرأ القرآن لهذا، أي لم نطلب العلم لأجل الدنيا أو طلبا لدراهم ودنانير الأمراء والولاة، وإنما طلبنا العلم لله عز وجل، وإنما أردنا أن نصون العلم عن مواطن الضعة. فنسأل الله عز وجل أن يحفظنا بالعلم، وأن يحفظ بنا العلم، وأن يجعلنا من أهل العلم حقا العاملين الناشرين لهذا العلم مع حلم ومع رغبة فيما عند الله عز وجل، لا رغبة في دنيا إن كان منصبا أو مالا أو جاها. فنسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يوفقنا لما يحب ويرضى. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.